زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في شروط وجوب الزكاة ذكر شروط تتعلق بالمزكي وذكر شروط تتعلق بالمال، وقلنا إن الشروط المتعلقة بالمزكي الإسلام والحرية، فالكافر لا يطالب بالزكاة لأنه يطالب بالإسلام قبل الزكاة، أما العبد فإن ماله ملك لسيده ولذلك فإنه لا يطالب بالزكاة. أما الشروط المتعلقة بالمال، أولا النصاب، وهو مقدار معين من ملكه وجبت عليه الزكاة، ومن لم يملكه لم تجب عليه الزكاة، وهذا يختلف باختلاف الأموال، هل هي من النقدين الذهب والفضة، هل هي من الزروع والثمار، هل هي من بهيمة الأنعام. وبينا الخلاف في هذه الأنصبة، هل هي للتحديد أم للتقريب، وأن الأقرب أنها للتحديد، يعني من ملكها بالضبط وجب عليه وليس أقل. وقلنا العبرة في النصاب أن ينظر في كل جنس من الأموال على حدة، ولا يجب ضم الأجناس إلى بعضها، فلا يكمل نصاب الزرع والثمار من بهيمة الأنعام، لا يكمل نصاب بهيمة الأنعام من الذهب والفضة وهكذا. الشرط الثاني للمال حتى تجب الزكاة الملك التام، ولا بد لتحقق هذا الشرط من أمرين: الأول أن يكون المال مملوكا لمالك معين، فأموال بيت مال المسلمين فيها زكاة؟ ها؟ لا، لأنها ليست مملوكة لمالك معين. أموال الصناديق الخيرية التي تبرع بها وخرجت من ملك المتبرع، صارت في الصندوق، فيها زكاة؟ لا. أموال الأوقاف الموقوفة على جهات خيرية، موقوفة على بناء مساجد، طباعة كتب، إعطاء الفقراء، أموال الأوقاف فيها زكاة؟ لا. ثانيا أن تكون الملكية لهذا المال ملكية تامة، ومعنى الملكية التامة أن هذا المال مقدور على التصرف فيه، ما هو مثلا من الأموال المحجوزة، لأن الأموال تحت الحراسة القضائية فيها زكاة؟ لا، لأنه لا يستطيع صاحبها أن يتصرف فيها. مال معلق في المحكمة نتيجة خلاف بين الورثة، ما أحد يستطيع من الورثة أن يتحكم ولا أن يتصرف ولا أن يسحب شيئا، المال محبوس، في زكاة؟ ما في زكاة. مكافأة نهاية الخدمة للموظف، لو قال أعطوني إياها، قالوا ما هو الآن، إذا خرجت من العمل أعطيناك، فإذا هل يستطيع الآن أن يتصرف في مكافأة نهاية خدمته؟ لا، إذا ما فيها زكاة. وقلنا المال الحرام مال ما في زكاة، لأنه ليس ملكا للشخص أصلا، هذا يتخلص منه. فلو واحد قال كيف يعني الآن مال الحرام ما في زكاة والحلال في زكاة، يعني أنتوا سهلتوا على الذين عندهم أموال محرمة، فماذا نجيب، ماذا نقول؟ لو قال واحد أنتم تقولون الآن المال الحرام ما في زكاة، يعني المال الحلال في زكاة والمال الحرام ما في زكاة، يعني الذي عنده مال حرام ما يطلع شيء، واللي عنده مال حلال يطلع 2%، ليش؟ لأن المال الحرام لا يملكه، بل يجب أن يتخلص منه كله، مو بس 2.5%، كله يجب أن يتخلص منه، فهو لا يملكه أصلاً. فما هو الواجب الآن إخراج 2.5%؟ الواجب إخراج كل المال الحرام. فهذا ليس في القول، هذا ليس فيه تسهيل، بل فيه وعظ وتذكير، إنه يا صاحب المال الحرام ترى ما في زكاة لأنك تزكي إيش؟ حرام. الزكاة تطيب المال وتنمي المال، وأنت مالك خبيث أصلاً، هذا يجب عليك أن تخرجه كله. طيب إذا اختلط المال الحرام بمال حلال عند شخص وقال ها جاي رمضان الحول، ماذا علي؟ نقول عليك الزكاة في المال الحلال، النسبة الحلال. كم نسبة الحلال في مالك؟ زكي على النسبة الحلال في المال، النسبة الحلال في المال، والباقي يجب أن تخرجه وأن تتخلص منه، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب لما قلنا الآن المال إذا كان الملك تاما عليه بقدرة الإنسان أن يتصرف فيه فهو تحت يده، ليس مغصوبا ولا محجوزا، عليه الزكاة. طيب الأموال التي ليس الملك تاما عليها، ما هو الحكم فيها؟ ولنأخذ أمثلة. قلنا المال الغائب الذي لا يستطيع صاحبه الوصول إليه، الذي يسميه العلماء مال الضمار، المال الغائب الذي لا يرجع حصوله، فلا زكاة فيه مع قيام أصل الملك. يعني مثلا المال المسروق، سرق منك مال، هو أصلا مالك، لكن الآن ليس تحت يدك ولا بمقدورك التصرف فيه، ما في زكاة. المال المغصوب، غصبه ظالم. المال الضائع والمفقود، هب أنه دفن مالا بأرض وما عاد يهتدي إلى مكانه، خبأ مال في مكانه وما عاد يدري وين، هل يستطيع أن يتحكم فيه يتصرف فيه الآن؟ الجواب لا. إذن لا زكاة فيه. المال المصادر، المال المحجوز عليه كما قلنا، والمستحقات المالية التي لم تقبض حتى الآن، هبها محجوزة عند الجهة التي تصرفها. واحد له مستحقات مثلا عند وزارة، الشركة، جهة معينة، وما قبضه بعد، كل ما طالب أجلوه. هو حقه واستحقه، لكن ما قبضه، فليس فيه زكاة. فيقال الملك ناقص. لماذا ليس فيه زكاة؟ الملك ناقص. وكما قلنا في مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي، مستحقات، دفعات معطلة، ليس فيها زكاة. وكذلك من المال الناقص الأموال التي لم تستقر في ملك صاحبها قابلة للاسترداد. فمثلا الأجرة المعجلة. الآن أنت إذا أجرت عقارا تستلم الأجرة قبل ما يسكن الشخص ولا بعد سنة؟ قبل. لما الآن أنت تأجر بيتا، دكانا، وتأخذ الأجرة من المستأجر، أنت الآن أخذت أجرة ماذا؟ سنة مقدما. هل الآن هذه الأجرة ملكك عليها تام؟ لو خرج المستأجر بعد شهر، شهرين، ثلاثة، ممكن مثلا يطالب ببقية الأجرة؟ طبعا هو يعتمد على العقد. بعض الناس يقول والله أنا العقد اللي بيني وبينه إنه إذا دفع مالي دخل، بعد ذلك هو يخليها فاضية، يسكن فيها مباشرة، يسكن فيها بعد شهرين، ستة، ما لي دخل، أنا أخذ أجرتي تركها فاضية على حسابي. وبعضهم يقول لا، أنت مثلا بالشهر أعطينا أجرة سنة، وإذا خرجت، إذا سكنت مثلا أسبوعين نحاسبك على أسبوعين، على شهرين حاسبك على شهرين، ستة حاسبك على ستة. الأجرة المعجلة إذا كانت معرضة للسقوط بالانفساخ، أو كما قلنا العقد فيه شرط، مثلا أنه نأخذ منك بحسب ما سكنت. الآن الانفساخ ممكن يكون بسبب ماذا؟ تلف العين المؤجرة. لو أجر بيتا، لو أنه أجر عقارا واستلم الأجرة، فجاء سيل فهدمها بعد شهر، أجر هو عمارة واستلم الأجرة من المستأجرين، بعد شهر جاء سيل وهدم العمارة، ما حكم عقد الإيجار؟ ينفسخ. بماذا ينفسخ؟ بتلف العين المؤجرة. هل المستأجر له ذنب في هذا؟ لا. طيب بما يأكل ماله؟ فسيعيد له باقي المبلغ، لأن المستأجر ما له ذنب. طيب إذن المال هذا إذا كان قابلا للاسترداد فمعناها الملك عليه غير تام. إذا كان قابلا للاسترداد معناها الملك عليه غير تام. وعلى هذا فلا تجب الزكاة إلا بعد استيفاء المنفعة. متى تستوفى المنفعة؟ بانتهاء السنة. فإذا واحد استلم الأجرة مقدما والمال عرضة للاسترداد لأي سبب، معناها ما يجب عليه الزكاة إلا بعد مرور، طيب إلا بعد استيفاء المنفعة، وكلما مضى حول عليها تجب فيه الزكاة. هذا مذهب الجمهور. وفي مذهب الحنابلة يقولون الزكاة تجب في كامل الأجرة المعجلة لسنين إذا حال عليها الحول، لأن مملوك له بالعقد واحتمال السقوط ضعيف. يقولون أنت لما قبضت المال من المستأجر دخل في ملكك ولا لا؟ تستطيع تتصرف فيه؟ دخل في ملكك، إذن ملكته. احتمال الاسترداد ضعيف، يعني انه يجي سيل ولا تنهدم، احتمال الاسترداد ضعيف. فقالوا نبني على الاغلب ونقول اذا حال الحول تجب الزكاه. وانت الان استلمت الايجار في واحد واحد، خلاص اذا مرت سنه تجب الزكاه. طيب من امثله المال الناقص ليس تملكه كاملا المال المشترك الذي لم يقسم بعد، له أمثلة. مثلا مال الغنيمة لو وزعت بعد المعركة كل واحد عليه زكاة إذا حال الحول على المال، لكن إذا لم توزع لم تقسم قبل القسمة لا زكاة فيها، مع أنه الآن هو له نصيب ثابت شرعا لكن ما استلم شيء، فلو بقيت سنين دون قسمة لا زكاة فيها. طيب المال الموروث الذي لم يستطع الورث الاستحصال نصيبهم منه، إما لتشاكس بينهم أو لكونه محجورا عليه أو لأي سبب، يعني مثلا يكون زوجة الميت حاملا، بعض العلماء يوقف التقسيم حتى يظهر هذا المولود ما هو، ذكر أنثى واحد توأم. الآن إيقاف المال عن التقسيم من أمثلة عدم وجوب الزكاة في هذه المدة، غير مقدور على استحصاله. طبعا بعض الفقهاء يقول نبقي ميراث توأم ذكر، يعني لذكرين، لأنه غالبا لن يكون أكثر من ذلك غالبا، ونوزع الباقي وبعدين إذا ولدت ننظر، وإما أن نرد أو نعطي التوأمين حصتهما إذا كانوا فعلا توأمين ذكر، وقد نسترد إذا كانوا أكثر من توأم؟ هذا نادر، فلذلك قالوا أكثر ما يكون توأم ذكر ونقسم الباقي ونبقي هذه الحصة حتى ما نعطل البقية من استفادة من أموالهم. على أي حال، أي مبلغ محجوز بانتظار ولادة زوجة المتوفى، أي مبلغ محجوز لا زكاة فيه. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: توفي والدنا يرحمه الله وقد خلف من ضمن تركته بعض المبالغ النقدية المودعة في البنوك، وحيث أن قسمة هذه المبالغ على الورثة لم يتم إلا بعد مرور أكثر من عامين من وفاة مورثنا لأسباب منها ما هو خارج عن الإرادة، والأخرى تعود إلى وجود بعض الورثة خارج البلاد وتأخر في توكيل من يلزم لمراجعة المحكمة والبنوك للبت في موضوع القسمة، ما هو الحكم؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فإن الزكاة لا تجب في مال مورثكم في السنتين اللتين لم تقسم فيهما التركة لعدم تمكن كل واحد من حيازة نصيبه لأسباب خارجة عن إرادة الورثة، وبعد بعض الورثة وتفرقهم مما كان سببا في تأخر قسمة التركة كما ذكر، فصار نصيب كل وارث من حكم المال فصار نصيب كل وارث في حكم المال غير المستقر. ومن شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، فإذا قبض كل وارث نصيبه من مورثه وحال عليه الحول، يعني بعد ما استلم حال الحول وبلغ نصابا، فإنه يجب أن يخرج زكاة ربع العشر. انتهت فتوى اللجنة الدائمة. طيب، إذا كانوا قادرين على القسمة فلم يقسموا بإرادتهم، قالوا نحن ما نريد القسمة، نريد يبقى مالنا واحد، ونحن يعني نريد أن نشعر أنه لازلنا أسرة واحدة، إذن الزكاة تجب ولا لا؟ تجب، لأن المال موجود وتحت إرادتهم، لو أراد أي واحد يأخذ نصيبه يأخذ. كونهم تركوا القسمة لا يعني إسقاط الزكاة، بل تجب الزكاة على كل واحد في نصيبه. وفي فتاوى اللجنة: المال المشترك بين الورثة تجب الزكاة في نصيب كل واحد إذا بلغ النصاب فأكثر، وعليه أن يتولى إخراجها إذا كان بالغا رشيدا، وإن وكلوا واحدا في إخراج الزكاة عنهم جميعا فلا بأس بذلك. انتهى. من المسائل المتفرعة على مسألة الملك الناقص والملك التام زكاة الديون، ولكن سنؤخر الكلام عنها إن شاء الله إلى موضعها. الشرط الثالث من شروط الزكاة ما هو؟ حولان الحول. ماذا كان الأول؟ بلوغ النصاب. ماذا كان الثاني؟ الملك التام. ما هو الثالث؟ حولان الحول. إذا بلغ المال النصاب المقدر شرعا وكان مملوكا لصاحبه ملكا تاما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، وهو السنة القمرية الهجرية المعروفة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. طيب، هناك استثناء في مسألة الحول سنعرفه، هناك أموال تجب الزكاة فيها مباشرة ولا ننتظر حولان الحول. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. انتهى. إذن المراد بالحول السنة الهجرية العام الهجري إذا حال كاملا. فإذا قال مثلا 254 يوم، كم أيام السنة الهجرية؟ 354 يوم. إذا دارت 354 يوم تجب الزكاة. فإذا بلغ ماله النصاب في خمسة محرم، فمعنى ذلك خمسة محرم العام الذي بعده تجب عليه الزكاة. ما هو الدليل على اشتراط الحول؟ ورد في السنة أدلة تدل على اشتراط دوران الحول، ولكنها أحاديث لا تخلو من مقال، والعبرة بمجموعها وجريان العمل عليها من أهل العلم، وكذلك قول الصحابة في هذه المسألة. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه. وكذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود. وحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. من هو ربه؟ مالكه، صاحبه، رب المال، رب المال. رواه الترمذي. وقد صحح بعض أهل العلم هذه الأحاديث، ومنهم من رجح وقفها على ابن عمر وعلي رضي الله عنهما، وهذا قول أكثر أهل الحديث. قال البيهقي رحمه الله: والاعتماد في ذلك على الأحاديث والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، السنن الكبرى. بل قال أبو عبيد: قد تواترت الآثار عن علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني بهذا الخصوص، كتاب الأموال لأبي عبيد. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة لجباية الزكاة سنويا، فكان في تمام الحول يرسلهم، وهذا يدل على أن الزكاة حولية لا يومية ولا شهرية ولا عمرية، بل هي سنوية. قال الإمام الزهري رحمه الله: لم يبلغنا أن أحدا من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة، أبو بكر وعمر وعثمان، أنهم كانوا يثنون الصدقة. ما معنى يثنون الصدقة؟ يعني يجعلون مرتين في العام، يثنون من التثنية. قال: لكن يبعثون عليها كل عام في الخصب والجدب، في الخصب والجدب، لأن أخذها سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مصنف بن أبي شيبة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية. العين مثلا ذهب، فضة، أعيان، تقول عروض التجارة أعيان. قال: في العين والماشية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام، يبعث عماله على الصدقة كل عام. قال شيخ الإسلام: وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين لما علموه من سنته. فروى مالك في الموطأ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عمر أنهم قالوا: هذا شهر زكاتكم، يعني الشهر الذي تجمع فيه الزكاة، معناها في السنة مرة. وقالوا: لا تجب زكاة مال حتى يحول عليه الحول. وقال أبو عمر بن عبد البر، أبو عمر طبعا بن عبد البر من ميزته أنه ينقل أقوال العلماء، الرجل اجتهد في جمع أقوال العلماء. فقال أبو عمر بن عبد البر: وقد روي هذا، يعني الزكاة الحولية مرة، عن علي وعبد الله بن مسعود وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا. انتهى كلام شيخ الإسلام. قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات، الزروع التي تنبت بماء السماء، كم يخرج عليها؟ العشر. بينما التي يحفر أصحابها الآبار ويجرون المياه بمؤونة وكلفة، هذه نصف العشر. فلما يقول المعشرات قال ابن رشد: فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشي الحول لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة والانتشار في الصحابة رضي الله عنهم والانتشار العمل به، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف، يعني لا بد يكون فيها أدلة، وألا لا ينتشر هذا العمل من الخلفاء وإرسال الجباة سنويا مرة ويجري عليه عمل المسلمين، ما يمكن يكون إلا بتوقيف، إلا بدليل، إلا بنص. قال: وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار وليس فيه في الصدر الأول خلاف، وذكر شيئا لكنه يعتبر من قبيل الشذوذ ولا عبرة به، ولذلك لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى كما قال ابن عبد البر في التمهيد. وإيجاب الزكاة في أقل من الحول، يعني نخليها مرتين في السنة ولا ثلاث مرات في السنة، فيه إجحاف بمن؟ بأصحاب الأموال. وجعلها مرة في العمر فيه إجحاف بالفقراء، فمن حكمة الشرع أن قدر لها زمنا معينا تجب فيه وهو حولي، فيكون فيه مراعاة لمصلحة الطرفين. السؤال الآن: هل الحول شرط في جميع الأموال الزكوية؟ الآن نحن نعلم الأموال الزكوية مثلا الذهب والفضة النقدان، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الزروع والثمار، عروض التجارة. فأما الأموال الزكوية غير الزروع والثمار والمعادن والركاز فإن الحول شرط. فإن قال قائل: النقود، نقول الحول شرط. بهيمة الأنعام، الحول شرط. عروض التجارة، الحول شرط. طيب الزروع والثمار، المعادن المستخرجة، الركاز، الكنز المدفون قديم الذي يعثر عليه فجأة، هذه خارجة عن اشتراط الحول، خارجة عنه. فإذا الزروع والثمار والمعادن والركاز لا يشترط لها الحول، بل تجب الزكاة فيها متى؟ عند استخراجها، وآتوا حقه يوم حصاده. شركة مثلا تنقب عن معادن، استخرجت معدن ملكا لها عند الاستخراج، واحد عثر على كنز مدفون من أيام الجاهلية، كنز روماني، كنز قديم لكن جرة ذهب، عليه أن يزكي الخمس عند استخراجه. قال ابن قدامة رحمه الله: والفرق بين ما اعتبر له الحول وما لم يعتبر له أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء، مرصد للنماء، فالماشية مرصدة للدر والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح، وكذا الأثمان يعني الذهب والفضة. كيف تنمو الذهب؟ الذهب يولد للسبيكة سبيكة، ها؟ لا. فكيف تنمو؟ إيه، ما يجي واحد، ما يجي واحد يقول يزيد سعر الذهب لأنه قد ينقص، وحصل طلع 1900 ونزل إلى 1200. طيب فإذا كيف ينمو؟ ينمو بتقليبه، يعني تشتري به وتبيع، وتشتري وتبيع، وتشتري وتبيع. فإذا ينمو بتقليبه الذهب. واحد قال: طيب الذهب والفضة ما ينمو. نقول: ينمو بتقليبه، لكن بهيمة الأنعام تنمو، 100 تصير 150 وهكذا. عروض التجارة أيضا العروض تولد عروض، لأن أنت تبيع وتشتري وتبيع وتشتري وتزيد، تزيد السلع عندك، لأن الربح يولد لك عروض جديدة. طبعا هذا يعني في الغالب، قد يخسر الإنسان، ولذلك لو خسر الزكاة فقط على الباقي وليس على ما بدأ به، على الباقي. على أي حال يقول ابن قدامة رحمه الله: فالماشية مرصدة للدر والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح، وكذا الأثمان، فاعتبر له الحول، فإنه مظنة النماء، يعني عادة متى تلد؟ بعد سنة. متى تطلع أرباح التجارة؟ بعد سنة. فهو يعني سنة مناسبة، مناسبة السنة لظهور نتائج، ظهور نتائج. قال: ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر، ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة، ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال فلا بد لها من ضابط كي لا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات فينفذ مال المالك. قال: أما الزروع والثمار. لو واحد قال: طيب والزروع والثمار تنمو؟ تنمو. قال: فهي نماء في نفسها تتكامل عند إخراج الزكاة منها، فتؤخذ الزكاة منها حينئذ، ثم تعود في النقص لا في النماء. يعني الآن الشجرة بتطلع ثمار، أنت تقطف الثمار، نقصت الشجرة وتعود. قال: فلا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء. فالشجرة ما بتطلع شجرة، شجرتين ما يطلع أربعة أو خمسة. طيب الشجرة تخرج ثمارا، أنت إذا أردت أن تتوسع ستزرع شجرا جديدا. أما عروض التجارة، عروض التجارة تولد عروض، العروض تولد عروض، الغنم تولد غنم. أما الزروع والثمار تنمو الشجر، ينمو نعم، لكن إذا حصد نقص، يعني ارجع تحمل مرة، تحمل مرة ثانية. قال: فوجوب الزكاة فيها مرة عند الحصاد مناسب جدا، فلا تجب فيها زكاة ثانية إلا بثمر جديد. قال: لعدم إرصادها للنماء. والخارج من المعدن، والخارج من المعدن مستفاد من خارج من الأرض بمنزلة الزرع والثمر المغني. كيف نحسب الحول؟ يبدأ حساب الحول من اللحظة التي يبلغ بها المال النصاب الشرعي. ففي الوقت الذي يملك فيه 5 من الإبل أو 20 دينارا من الذهب يبدأ حساب الحول، فإذا أكمل سنة هجرية قمرية كاملة لزمته الزكاة. والسنة القمرية ولا شك خير من السنة الميلادية الشمسية هذه بكثير جدا ولا مقارنة، ولذلك فهي أشهرها هي الشهور المعتمدة عند الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا اللي منها الأربعة الحرم، فليست يناير وفبراير ولا كانون الثاني وشباط وآذار، هذا عند رب العالمين غير معتمد، ما هو أساس للسنة ولا هذه الأشهر عند رب العالمين. أشهر عند رب العالمين محرم وصفر وربيع، السنة عند رب العالمين، العام عند الله هذا. ولما يوجب الله عبادة تتعلق بالشهور والسنين، مثلا رمضان، شهر رمضان مثلا، لما يقال مثلا عدة المتوفى عنها زوجة 4 أشهر و10، لما يقال فكفرته إطعام وصيام شهرين متتابعين، كله على القمري. جعل الله في السماء آية نعلم بها بداية الشهر ونهاية الشهر وبداية الذي بعده، بالدليل الشمس كما هي تطلع كل يوم، تغرب تطلع كل يوم، ما في فرق، الشمس هي الشمس، تزيد وتنقص هي. القمر هو الذي يولد هلالا ثم بدرا ثم ينقص مرة أخرى وهكذا. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. هي مواقيت للناس في عباداتهم وفي معاملاتهم. يعني المفترض إذا أنت أقرضت رجلا مثلا 6 أشهر تكون قمرية، تعطي رواتب قمرية، هذا هو الأساس. عدد النساء مثلا تقول هذه الصغيرة والآيسة كم عدة الطلاق؟ 3 أشهر. الحائض 3 حيض، الآيسة والصغيرة 3 أشهر، عدة الوفاة 4 أشهر و10، وهكذا. فإذا لما قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس في عباداتهم ومعاملاتهم، وفي عدد نسائهم وآجال ديونهم وانت ماشي. قل هي مواقيت للناس والحج، فمواقيت للناس إذن في حلهم وإحرامهم وصومهم وفطرهم وزكاتهم ونكاحهم وطلاقهم وعددهم ومعاملاتهم وتجاراتهم وديونهم وأمور دينهم ودنياهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن الله تعالى حتم أن تكون المواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل الإسلام. الأم للشافعي. قال أهل العلم: الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية أن يعتبروا في بيوعهم ومدد ديونهم وأحوال زكواتهم وسائر أحكام السنة العربية الأهلة، ولا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية والرومية. هذا في تفسير الرازي. في فتاوى اللجنة الدائمة: فالسنة المعتبرة هي السنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية. فتاوى اللجنة. طيب، الآن سيقول بعض الناس: وينك هذا الكلام لما كان المسلمون هم السادة والقادة، أما الآن نحن مستضعفون، حالتنا حالة، والكفار مسيطرون على العالم ويمشوننا على تاريخهم، وليسنا نحن اللي نمشيهم على توقيتنا وتاريخنا. طيب، الشيء الذي نحن مكرهين عليه خلاص مكرهين، يعني في أنظمة ملاحة عالمية، إذا هو حط على التوقيت هذه فيها أشياء عالمية، فاللي ما لك تحكم فيه خلاص أنت مغلوب على أمرك، مكره. هذا من نتائج ضعفنا وذلة المسلمين، واللي أنت بمقدورك أن تتعامل به وأن تغيره وتمشي عليه تمشي عليه. طب الواحد يعني قال: أنا الدنيا خلاص، يعني العالم متشابك، يعني العالم متشابك، لازم طلع ميزانيتي بالميلادية، كل مكاتب المحاسبات التدقيق المالي والدنيا كلها ماشي على الميلادي. يعني الآن إذا حطيت ميزانيتي على القمري الهجري تلخبط، صار عندي لخبطة كبيرة. نقول خلص، أنت الآن إذا عندك استطاعة امشي على التقويم المعتمد عند رب العالمين، وإذا ما عندك استطاعة لعلك تعذر. ولكن لما تأتي تقول: أنا سأخرج زكاتي على السنة الميلادية، لا يقبل منك، لأنك تكون أكلت 11 يوم على الفقراء، ومعنى ذلك بعد 33 سنة يكون أكلت زكاة سنة كاملة على الفقراء. فإذا جيت تطلع الزكاة على السنة الميلادية تكون مؤخر على عباد الله 11 يوم، وإذا مشيت على هذا الكلام بعد 33 سنة تكون أكلت عليهم زكاة عام كامل، وهذا لا يقبله الله. فإن قال قائل: ما هو الحل؟ نقول: الحل إما أنك تمشي على السنة القمرية الهجرية، طيب، وتطلع الزكاة بناء على ذلك. وإذا قلت: لا أستطيع، وهذه الآن مكاتب المحاسبة الدنيا كلها وأنا ما عندي قدرة وإلى آخره، فنقول: إذن زد على زكاتك زكاة 11 يوم، ولازم تعلم المحاسبين وتخبر الماليين اللي عندك بذلك، شركات مؤسسات. ولذلك فإن من الاستدراك أنك لما تطلع الزكاة، إذا كان واحد مغلوب على أمره ولازم يمشي على الميلادي، ما يطلع الزكاة 0.25 يعني في الألف، ما يطلع 2.5%، يطلع 2.557، ف2.5% يطلعها اللي يخرج على السنة الهجرية القمرية، أما اللي يخرج على الميلادية ما تصلح 2.5، 2.5% ما تكفي. طيب، 11 يوم الزيادة قدروها بالحسابات 2.557، حتى تغطي ال 11 يوم المأكولة. طيب، كما أن لكل مال نصابه المستقل، فكذلك لكل مال حوله المستقل. فالذهب له حوله، والفضة لها حولها، والإبل لها حولها، والبقر لها حولها، والغنم لها حولها. لأنه قد يقول القائل: يا أخي أنا عندي ذهب وفضة، وعندي، أو يقول عندي أوراق نقدية وغنم وإبل وبقر، وعندي عروض تجارة، أنا مثلا يعني كيف، هل لكل شيء حول مستقل ولا لازم أدمجها في بعض؟ نقول: ما هو لازم، تبغى تدمجها أدمجها، لكن لو قلت ما الذي يجب علي، أنت أعطوني الواجب وأنا المستحبات أسويها، بس أعطوني الواجب. أن بعض الناس يريد أن يعرف، إذا أعطوني الواجب وخلاص بعدين أنا أتصرف، أطلع زيادة، أطلع شيء قبل وقته، أدمجها وأراضي أنا أنه اللي حال حال واللي ما حال يطلع معه، أنا أتصرف. لكن أنتوا لا نخبروني هل علي أني أدمج كل الأشياء اللي أملكها مع بعض وأطلع الزكاة على أول شيء حال عليه الحول والبقية معها، ولا يجوز لي أني أفصل وأطلع زكاة البقر على البقر السنة لأني ما ملكها مع بعض؟ يمكن ملك الإبل غير، نصاب الإبل صار في وقت، ونصاب البقر صار في وقت، نصاب الغنم صار في وقت، ونصاب الذهب والفضة صار في وقت. فنقول: لا يجب عليك الدمج هذا، أنت يجب أن تخرج على كل نوع عند حلول حوله. فإذا حال الحول على الذهب اللي عندك طلع، إذا حال الحول على الفضة اللي عندك طلع، إذا حال الحول على الإبل اللي عندك طلع، إذا حال الحول على الغول الغنم اللي عندك طلع، وهكذا. لكن إذا أنت تريد يعني تطيب نفسك أنك تحط حول واحد لأول مال ملكته، وراضي أنك تدخلها كلها في زكاة الأول حتى لو ما كملت حول، فجزاك الله خير، أنت يعني محسن في هذا، فلا حرج. طيب، الآن نأتي إلى المال المستفاد بعد بداية الحول. ما هو المال المستفاد؟ يعني كلمة المال المستفاد عند الفقهاء ماذا تعني؟ لأنه الآن أنت ممكن يكون عندك مال يحول عليه الحول، طيب، فأنت تنتظر حولان الحول لتخرج الزكاة. أثناء هذا الحول دخل عليك مال آخر، إيش حكم المال الآخر هذا؟ أنت عندك 100,000 تنتظر أن يحول عليه الحول حتى تخرج زكاته. أثناء الحول بعد 4 أشهر، 6 أشهر، 8 أشهر دخل عليك مبلغ جديد. المبلغ الجديد هذا هل له حول مستقل أم أنه تبع المبلغ الأول؟ فنقول: هذا يحتاج إلى شرح موضوع المال المستفاد. المال المستفاد هو المال الذي يدخل في ملك الشخص أثناء الحول، معناه عنده مال آخر من قبل دخل عليه مال جديد في أثناء الحول. أنتم أخبروني ما هو الاحتمال، ما هما الاحتمالان الآن في المال الداخل أثناء الحول، ما هما الاحتمالان؟ نعم، لا، هذا المال المستفاد فيه احتمالان، ما هما؟ نعم، لا، هذا هو السؤال نفسه، ما فيه. واحد عنده مبلغ ينتظر حلول الحول، أثناء الحول دخل عليه مال جديد، ما هما الاحتمالان في هذا المال؟ لا، الآن السؤال ليس ماذا يجب عليه أن يفعل، نقول: هذا الداخل فيه احتمالا جاي من المال نفسه ولا مال جديد ما له علاقة؟ هل هو متولد من المال الأول أو أنه خارج عنه منفصل ما له دخل فيه؟ هذا مال جديد، هذا النظر، إذا أنت الآن عندك مال تنتظر حولان الحول ودخل عليك مال أثناء الحول، قلنا هذا المال مستفاد، احتمالا إما أن يكون هذا المال المستفاد الداخل عليك متولد من المال الأول، ربح طلع منه، ولادة غنم، أو أن يكون مالا لا علاقة له بالمال الأول ولا مستفاد ولا متناتجا عنه، مثل أن يكون عندك مال تنتظر حولان الحول أثناء الحول ورثته. هذا المال الذي جاء بالإرث أو بالهبة هدية ليس ناتجا من المال الأول، هذا مال جديد. فإذا لابد أن يكون هناك فرق في التعامل معها شرعا من جهة وجوب الزكاة، ونحن نتكلم في حولان الحول. فماذا نتوقع؟ ماذا نتوقع إذا كان الآن ندخل في ماذا يجب، يعني ماذا يترتب إذا كان، إذا كان متولدا من الأصل فحوله حول أصله، يعني ما ننتظر عليه سنة جديدة كاملة، ندخل في حول أصله، فإذا حال الحول على أصله وجبت الزكاة فيه. وإذا كان المال ليس متولدا من المال الأول، مصدر مستقل دخل عليك، فلا يجب أن تخرج زكاته مع زكاة المال الأول، وإنما الواجب حول جديد، إلا إذا أنت رضيت أن تدخله فهذا راجع إليك ويعتبر إحسان. هذه هي المسألة. إذن المال المستفاد هو مال يدخل أثناء الحول، يشمل الدخل المنتظم للإنسان مثل الرواتب. أنت الآن أما استلمت أول راتب 6000، 6000 تبلغ نصابا ولا لا؟ تبلغ نصابا. ماذا يجب عليك في 6000 هذه الأول راتب؟ الزكاة إذا حال عليها الحول. في 1 محرم، أنت الآن في 30 ذي الحجة، يعني 1 محرم استلمت راتب ذي الحجة، 1 محرم اللي بعده إذا بقي منه نصابا، إذا بقي منه نصاب تجب فيه الزكاة. طيب في صفر دخل عليك راتب جديد، في ربيع الأول دخل عليك راتب آخر، في ربيع الذي بعده، وهكذا. هذه كلها أموال مستفادة تدخل عليك أثناء الحول. نريد أن نعرف ما هي أثر هذه المسألة، هذه الدخولات ما هو أثرها، يعني هل سنجعل لكل راتب حولا؟ طبعا هذا هو الأصل، نعم، الجواب نعم نعم، لكنه سيقول بس هذا شاء، معنى ذلك لازم أنا أحط الآن حسابات مستقلة لكل راتب حساب، وكل راتب في ظرف حتى أعرف أنا أنفقت من الأول ولا من الثاني ولا الباقي الآن، وهذه صعبة. فصراحة أنا سأجعل كل الرواتب تنزل في حساب واحد وكلها تجي في كيس واحد، والآن كيف سأخرج الزكاة؟ لأن المال الذي أنا أنفقه في البطاقة، عندما البطاقة هذه الإلكترونية لما أدخل وأشتري بالبطاقة أنا أسحب من الحساب، والحساب في رواتب مجمعة، وهذه البطاقة ما تميز لما أسحب أنا منها، ما تميز أنه المسحوب هو من راتب الشهر الأول أو هو من راتب الشهر الثاني أو من راتب الشهر الثالث، ما تميز. فماذا سأفعل؟ طيب الدخل المنتظم للإنسان من الراتب أو الأجرة، يعني قد يكون هو أيضا عنده عدة إيجارات، يمكن شهر هذا يسحب إيجار من عمارة أو من شقة، خلينا نقول واحد عنده عمارة مأجرها شقق وكل واحد مستأجر بتاريخ، فأنا أخذ أجرة الشقة هذه وأحطها في الحساب، وأخذ أجرة الشقة الثانية بعدها بشهر ونص أحطها في حساب، وأخذ أجرة الشقة الثالثة بعد بخمسة شهور وربع أحطها في حساب، وانت ماشي، وأنا الآن أنفق من هذا الحساب، طيب، المال المستفاد سواء كان راتبا شهريا أو كان أجرة أو كان ربحا أيضا في أرباح تدخل في الحساب، وكذلك إيراد ذوي المهن الحرة كالأطباء، هذا الطبيب عنده عيادة خاصة كل يوم عنده جردة حساب، كل يوم مرة 1000 مرة 2000 مرة 900 مرة 700 مرة 316، فالآن هو يوميا يودع. الطبيب هذا اللي عنده عيادة خاصة، يعني ما هو بالراتب الشهري، اللي عنده عيادة خاصة هذا يوميا عنده دخول في الحساب، وكذلك أصحاب الفنادق كل يوم عندهم إذاعات، كل يوم في تحصيل، والمصانع. طيب، والذين يؤجرون الطائرات، شركة طيران كل يوم عندها كذلك تبيع تذاكر وتبيع تذاكر، وشركات تأجير السيارات ونحو ذلك. وطبعا في أشياء دائمة يعني شهرية يومية، وفي أشياء عارضة. الإرث هذا ما تعلم متى يجي، وهذا قضاء رب العالمين، يعني ما تقول الله الراتب الشهري أتوقع في آخر الشهر يجيني راتب، هذه العادة. لكن الإرث هذا يحدث فجأة، يعني هدية واحد كذا جاء فجأة وعطاني مبلغ هدية، إذا هذا يعني هو قرر في من عنده، يعني ما في بيني وبينه أي يعني شيء يوجب أو استحقاق معين. طيب، إذا كان المال الأول الموجود ما يبلغ نصابا ما في إشكال، لأن ما في زكاة أصلا، فإذا جاء مال جديد سيدخل عليه وننظر هل يكمل نصابا أم لا. افرض النصاب، لنفترض يعني مثلا النصاب، فرضنا يعني النصاب مثلا 1500 فرضنا، لأن هو نصاب العملات الورقية، إما أن يكون نصاب الذهب أو نصاب الفضة، لأن حسب العملة هذه مسكوكة أصلا على الذهب ولا على الفضة. الريالات مثلا أصلا مسكوكة على الفضة، مثلا أصل كان الريال ريال فضة، فنصاب الفضة كم ثمنه؟ لما نقول 200 درهم فضة، 595 غرام فضة، هذا النصاب تبع الفضة بالغرامات. كم قيمته اليوم؟ اليوم كم غرام الفضة اليوم؟ لا، الأون صغير الغرام. كم سعر غرام الفضة بالريالات اليوم؟ لنفترض 3 ريال، 595 في 3 1700 وشيء، يعني طيب خلينا نفترض يعني الآن أنه النصاب يبدأ من 1700 وشيء. ناخذ واحد طالب استلم مكافأة الجامعة 1000، في زكاة؟ لا. عطاء أبوه عيدية 200، في زكاة؟ لا. ما أدري راح اشترك في المقصف هذا الطالب في المدرسة، المهم ما في، كلها يعني حده كذا 200 500 1000 1500 1200، فهذا كل الداخل والطالع ما عليه زكاة، ما وصل النصاب. طيب، وإذا دخل عليه مثلا هو عنده مثلا 1500 ودخلت عليه 500 كذا، جاء أخوه الكبير شاف نتائجه في الدراسة فنحله 500، صارت 2000. أيوة، صارت 2000. الآن من يوم ما صارت 2000 نبدأ الحول. طيب، مشينا في الحول، راح الرجال شرى هدية لأمه برا بها ب700، نزلت إلى 1300، إيش يصير في الحول؟ ينقطع، ما في زكاة مهما صار من مدة، ما دام المبلغ ما زاد حتى لو حال الحول، انقطع الحول. إذا رجع وجاله رزق جديد وبلغ النصاب، يبدأ الحول مرة أخرى، نستأنف من جديد، نبدأ من جديد. طيب، فإذا عرفنا إذا كان أقل من النصاب. قال ابن رشد رحمه الله: أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهم نصاب، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل بذات المجتهد. مثال: شخص كان عنده من الدراهم أقل من النصاب، وفي أثناء الحول مات له قريب فورث منه 50,000. افرض واحد عنده 1,000 ما فيها زكاة، جاءه فجأة 50,000، يبدأ النصاب من يوم ما صار عنده المبلغ. طيب، يبدأ الحول من متى؟ من يوم ما بلغ نصابا يبدأ الحول. على الكم؟ على 51. فنضم الثاني إلى الأول ونبدأ من مجيء الثاني، من دخول الثاني. طيب، بينما لو كان المبلغ الأول يبلغ نصابا ودخل عليه مال مستفاد منه، فماذا سنقول؟ الزكاة عليهما جميعا في حول المبلغ الأول، لأن المبلغ الأول كان يبلغ نصابا وهذا المال طالع منه واستفيد منه وخرج منه ونتج عنه، إذن كلها عند حلول الأول. المال المستفاد له 3 صور، سنقف ولا نذكر أحكام الصور الثلاث لكن نذكرها فقط. الأول: أن يكون المال المستفاد من نماء المال الذي معه كربح التجارة ونتاج السائمة. الثاني: أن يكون المال المستفاد من غير جنس النصاب الذي عنده، كأن يكون ماله إبل، كأن يكون ماله إبلا فاستفاد أثناء الحول ذهبا أو فضة، أو يكون عنده أوراق نقدية أثناء السنة صار عنده أسهم جاءته وهذه ليست من تلك، يعني الأسهم هي نصيب في المصنع أو في الشركة الزراعية الصناعية التقنية العقارية وهكذا. الصورة الثالثة: أن يكون المال المستفاد، يعني اللي دخل عليه أثناء الحول، من جنس النصاب الذي عنده ولكن ليس متولدا منه، يعني مثلا كان عنده فلوس، مثلا أوراق نقدية، دخل عليه أوراق نقدية أثناء الحول فهي من جنس الأولى بس ليست متولدة عنها. سنعرف حكم كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة، وسنتحدث إن شاء الله عن زكاة الرواتب الشهرية والإيجارات، وهل الأجرة تزكى حين قبضها ولا لازم يحول عليها الحول حتى تجب الزكاة فيها، وكذلك المستغلات، يعني الأشياء التي لها إيش؟ عائد، لها ريع. سنتحدث إن شاء الله عن هذا في الدرس القادم بمشيئة الله، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: اشتريت جنيهات ذهبية. طيب، الآن المال الذي اشتريت به الجنيهات يتصل معها، يعني كون حولت فلوسك الأوراق النقدية إلى جنيهات لا يقطع الحول، لا يقطع. فإذا أنت مثلا عندك 10,000 ريال في محرم، واحد محرم، رحت بجزء منها أو بكلها اشتريت ذهب أو الجنيهات الذهبية، في واحد محرم اللي بعده راح تطلع الزكاة عليها، هذا حول مستمر. هل يجوز التوسط لاستخدام محاسب يعمل لشركة فيها معاملات ربوية؟ قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل 3 سنين أعطتني قريبتي 3,600 زكاة مال ولم يكن وقتها لدي دخل، بعدها بشهرين حصلت على وظيفة بعد أن صرفت 1,500، قمت بإخراج الباقي، هل 1,500 حلال؟ الآن الفقير إذا أعطي زكاة وصرف منها، هل يجب عليه إذا اغتنى أن يخرج ما بقي عنده من الزكاة؟ الجواب: لا، لا يجب عليه، لأنه لما أخذها أخذها بشكل صحيح شرعي، فلا يجب عليه إذا اغتنى، سواء اغتنى منها ولا من غيرها، يعني سواء شغلها وربح ولا من غيرها جاءه مال، لا يجب عليه إخراج ما تبقى، لأنه إنما قبضه زكاة وكان من مصارفها الثمانية، فأخذها بشكل شرعي صحيح، فما يجب عليه أنه إذا اغتنى يطلع ما بقي. لكن يعني هو من باب مثلا يقول خلاص الله أغناني فأعطيها لناس آخرين، هذا من تفضله وصدقته. طيب، لا يجوز الحائض المكث في المسجد، ويجوز أن تمكث خارجه أو خارج حدوده من جهة الحكم. يعني الاهتمام بالرياضات الجسمية على حساب القراءة، هو الاهتمام بالرياضة الجسمية مهم، أن يكون الإنسان اهتمام بالرياضة الجسمية حتى ما يترهل البدن ويتطرق إليه الأمراض وإلى آخره، لكن أن لا يكون على حساب الرياضة الذهنية أو قضية مثلا طلب العلم والقراءة، لأن هذه المسألة ترى في البشرية فيها مذاهب، يعني في ناس يعبدون الجسد مثل الرومان، الرومان عندهم عبادة الجسد، ولذلك عندهم قضية مثلا الرياضة، الطب، الأكل، خلاص هو أصلا دينهم عبادة الجسد، دينهم يعني كل شيء في الحياة ما في عندهم شيء ثاني، فيهتمون بالجسد كل الاهتمام، فالرياضة للجسد والطب للجسد والأكل والشرب والنكاح للجسد، كل شيء داير على الجسد يدورون معه، هذا مذهب البشرية عبادة الجسد. وهناك في المقابل من يفرط في الجسد ولا يهتم بالجسد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لجسدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، فإعطاء الجسد حقه لا يعني أن نعبده وأن نجعله إلها وأن نصرف كل الأوقات له. طبعا الآن من الافتتانات المعاصرة تربية العضلات والأشياء هذه اللي تجعل بعض الناس ممكن يصرف في اليوم 7 ساعات، يقول أنا بطلع عضلات مفتولة، فممكن يطلع 7 ساعات وقد يضر ببدنه، فيروح يتعاطى بروتين مدري إيش، مسحوقات مدري مش مسحوق إيش هو مدري إيش، مسحوقات وأشياء لتطلع عضلات، وهذه مسحوقات ثبت ضررها، ما أدري هي هرمونات ولا مهم أنه ثبت ضررها، فيهمش ما هو الآن، هذا ما هو قائم بأمر الجسد، هذا بالشكل شكل الجسد وليس بنية الجسد الحقيقية. طيب السؤال يقول يعني يهتمون بالجسد فقط، معناها ما في قراءة، ما في طلب علم، ما في سماع مفيد، ما في حضور دروس، ما في خلاص بس على الجسد، فنقول لا. وهذه وين تجي؟ تجي عند الشباب الصغار، تجي كذا في المراهقة، في يصير همه الآن العضلات المفتولة والشكل والرشاقة، قراءة ما فيه، دروس ما فيه، سماع مفيد ما فيه، سؤال عن أهل العلم عما ما فيه، خلاص كل الفكرة مصروف الجسد. فالقضية هي توسط، توسط بين إهمال الجسد وبين جعل الجسد كل شيء بينهما، بحيث ما يفرط في الواجبات الأخرى، عندك تلاوة القرآن، قراءة في كتب العلم، سماع الأشياء المفيدة، حضور الدروس، ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله يتدرسون بينهم، إيش المزايا العظيمة اللي تحصل؟ سكينة ورحمة وملائكة وذكر عند الرحمن وشيء شيء، وين هذا؟ ما يجي في الصلاة الرياضية ولا يجي في أي ما. ولذلك نقول اهتموا بالصحة، اهتموا بالجسد، لكن ليس على حساب العلم، الوعي، الثقافة، الدين. راتبي 10,000، إيش الزكاة؟ إذا حال الحول شوف إيش عندك وزكي أريح شيء، هذا فوق الواجب. هل تعتبر الأموال التي تدخر لصالح التأمينات الاجتماعية من المال الناقص؟ المال الناقص هو المال الذي لا تستطيع أن تستلمه الآن، لو قلت أعطوني قالوا لا، لما تتقاعد ولا لما تبلغ 65 ولا لما تقدم استقالة ولا يعني حسب النظام الأنظمة نعطيك، فإذا هذا لا زكاة فيه، غير مقدور على التصرف فيه، غير مقدور على استلامه، أراضي أرث أرادوا بناء مسجد عليها ومرت سنين ولم يقوموا بذلك، فأرادوا توزيعها، هل عليها زكاة؟ هو إذا ما أوقفوها لازالت في ملكهم، لأنه إذا أوقفوها خرجت، إذا أوقفوها خرجت من ملكهم. إذا ما أوقفوها قالوا نفكر نبني عليها مسجد، ناوين نبني عليها مسجد، لكن ما بنوا ولا شيء، إذن لازالت في ملكهم. طيب هم الآن كانوا ناوين وبناء عليها ما باعوها ولا عرضوها للبيع، ناوين يبنوا عليها مسجد، فمعنى ذلك أنه إيش؟ ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، لأنه ما هي معروضة للبيع، ما هي أرض للمداولة والتجارة. يقول سنين وبالأخير بطلوا خلاص. طيب أنت هو إذا ما هو واجب لن نوجب عليهم شرعا، نقول لا، ما دام كان عندكم نية يجب أن نقول من الأفضل والمستحب أن تمضي على مسجد، لكن لو ما جادت أنفسكم بها خلاص، ما دام أنتم ما أوقفتموها ما زالت في ملككم، ما فيها زكاة، تبيعوها بيعوها، تقسموها أقسموها. هل الزكاة يعني تجزئة الزكاة إلى أجزاء قليلة؟ بعض الناس عنده المبدأ هذا، لكن المشكلة أنه قد لا يكون مناسبا، يعني في بعض العوائل يعني تعطيهم مبلغ يدفعوا منه إيجار، سددوا يعني يغني، يعني شيء لو تقول لا بعطي كله، أنا زكاتي مثلا 10,000، طيب بعطي كل عائلة 10 ريال، خلي 1,000 عائلة تستفيد. أيوة 1,000 عائلة، بس إيش تستفيد يا ترى 10 ريال؟ لذلك في بعض الناس عندهم مبادئ في التوزيع ما هي سليمة، يعني تعطي عائلة شيء يسوى يعني يقيمها، أحسن ما تعطي 10 10 10، ما يستفيد 10، إيش تفعل لهم 10؟ طيب راتب التقاعد لا زكاة فيه، أرجو التفصيل. يعني أنت الآن لا تستطيع أن تستلم مكافأة التقاعد، مستحقات التقاعد ما تستطيع تأخذها الآن إذا ما فيها زكاة. يقول إذا استقر الملك استقرارا كاملا بعد أن كان ضعيفا هل تجب؟ نعم، من تاريخ الاستقرار احسب حول، يبدأ الحول من تاريخ استقرار الملك. يقول الشيخ ومنقول، نعم هذا من الشيخ محمد، لا تجب الزكاة ولكن يستأنف به حولا لأنه لم يكن مستقرا قبل ذلك. جيد، هذا هو نفس الكلام. أعطيت شخص مبلغ 140,000 للمضاربة وبعد حلول الحول أخرجت زكاته والمال الأصلي لم يرجع لي حيث خسرته. هو الآن المضاربة إذا أعطيت واحد مثلا 140,000 بعد سنة تسأله 140 كم صارت؟ زادت، نقصت، خسرت، ربحت، إيش صار وضعها؟ وبناء على ذلك تخرج زكاة على الموجود، على الموجود. 140 صارت 200، زكاة على 200، لأن قلنا 60 متولدة من المبلغ الأصلي. إذا كان نقصت صارت 170، زكي على 70. ما في خسرت صفر، ما عليك زكاة عليها خلاص. هل ممكن استفادة من الزكاة في مال آخر كأن زكاة دفعت مقدما؟ يعني لو كان السؤال ما حكم تعجيل الزكاة، نقول يجوز لحاجة المسلمين. جات كارثة، مصيبة، الآن يحتاجون، قال عطني الزكاة، قال والله انتظروا لرمضان، قالوا يا أخي هذول يموتوا من الجوع، قال طيب خذوا زكاة مقدمة، لا مانع إذا كان هذا هو السؤال. إذا لم يعلم مقدار الحلال ماذا يفعل؟ يقدر تقديرا، يعني يقول يخمن، يعني يبني على غلبة الظن ويكفي، وقواعد الشريعة البناء على غلبة الظن. طيب سؤال أخير عن المنكر غير المقدور على تغييره. إذا كان عندنا وضع معين غير مقدور على تغييره فخلص يسقط التغيير هنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، خلاص ذلك أضعف الإيمان. فالقضية منوطة بالقدرة، في قدرة غير، ما في قدرة خلاص اشتغل بما تستطيع واسأل الله أن ينصر الدين وأهله، خلاص لسنا مكلفين بما لا نستطيع، هذا شيء واضح جدا، لأنه أحيانا الدخول في شيء لا يستطيعه يؤدي إلى مصيبة أكبر. أدي إلى كارثة أكبر، أدي إلى خسارة أكبر، خسارة أكبر. فهي قضية كلها مرتبطة بالقدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.